والتأجام وكشمير، هذه الأرض المسلمة، ونحن نعلم أن هذه المنطقة في آسيا المسمى بشبه القارة الهندية كانت كلها محكومة بالإسلام قرونا عديدة، يعني إلى أن جاءت إنجلترا هذه الدولة الكافرة البروتستانتية وتسلطت عليها بمكر ودهاء، ومكثت في ذلك بطريقة بطيئة لكنها أكيدة المفعول كما يقولون، بطيء لكنه أكيد المفعول، فاستولت على البلاد وكانت مسلمة. الله عز وجل غير النعمة، غير نعمة الإسلام ونعمة الشريعة، غيرها. لماذا؟ الله تعالى يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، ونعمة الأولى هي نعمة الإسلام، حتى يغيروا ما بأنفسهم، وغيروا ما بأنفسهم، تحولوا من أهل السنة، لأن الأدخل الإسلام في الهند هم التابعون وتابعوا التابعين، وظل المسألة في العهد العباسي من المد والجذر إلى أن جاء محمود بن سبكتين اللي هو شهرات محمود الغزنوي في القرن الرابع الهجري، والمسألة أحكمت وأقامت دولة الهندية هناك دولة إسلامية عجيبة، فظل الإسلام ينحسر وينحسر وينحسر، المساحة موجودة لكن تمسك الناس بالإسلام قل، والسنة قلت، ودخلت البدعة واستقرت البدعة، ودخلت الصوفية، ودخلت باطنية، كل ده بسنة ربانية فيش كلام. أصل السنة دي لما تتعلمها إما إنك تحترمها وتحافظ عليها تماما، وإما إنك هتاخد على القفا، سيذهب الله بهذه السنة ويودعك فين؟ مع النتانة بقى، مع الطرق بقى والسبل والعياذ بالله، مع السبل بتودي جهنم. سنة دي سنة نبع صام غالية، سنة النبع صام غالية، اي مسلم واحد يفديها بدمه وماله واهله، لانها سنة، فكل انسان يفرط فيها وتنتهك امامه، او تقل ولا يتكلم، او يفرط في دراستها وفي تحصيلها، لازم تضرب. وده الواقع في الكرة الارضية الان، مش كان الناس امة واحدة؟ مش كانوا عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وابتدى التمسك بالسنة يقل، والاهتمام بالسنة يقل، فجاءت العقوبات، ووصلنا الى اسوأ حال واسود واقع يمكن ان يتصور. ما كان لصحابي ان يتصور واقعا كهذا الواقع الاسود الذي نحن نعيشه فيه، في كل مكان ضرب وتعذيب واهانة وتشريد واذلال للمسلمين، واشرس من ذلك التخطيط الامريكي كما بينته، انهم ولوا حكومات او ولوا حكومات علمانية، يعني علمانية يعني ايه؟ يعني لا دينية او لا اسلامية، ما هو اما لا اسلامية يهودي نصراني ماشي، او علمانية لا اسلامية، فقاموا بتنصيب حكومات لا اسلامية على بلاد المسلمين، وبذلك ضمنوا كل شيء، فوصلنا الى ما نحن عليه. استطاعت هذه الحكومات العلمانية المتعاقبة ان تهزم المسلمين في بلاد المسلمين وحصر للإسلام في بلاد المسلمين. اشرس من هذه الحكومات مش امريكا، لا، لان الحكومات دي اسماء اسلامية، وهم اللي بيحاربوا الشريعة، وهم اللي بيحاربوا التعليم الاسلامي والمناهج الاسلامية والسيرة والصحوة الاسلامية، وقايمين ايه بالظلم تمام. اشرس منهم من يجادل عنهم ليثبت لهم الاسلام، ومن وجهة نظري اشرس من هؤلاء المجادلين من يكثرون سوادهم ويسمعون لهم ويغرونهم، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا واقع اسود. فالهند دي كانت ايه؟ كانت دولة مسلمة، 1000 مليون. الان لو جمعت باكستان الى الهند يطلع 1000 مليون، وزيادة. القارة دي شبه القارة الهندية كانت دولة مسلمة تحكم بشرع الله عز وجل سنية. ثم حدث ايه؟ عدم شكر النعمة وغير الناس ما بأنفسهم ولم يطلبوا العلم. وعشان كده انا هتفت باسم الله وحلفت باسم الله غير حالف، اما ان نطلب العلم واما ان نكون في العذاب المهين في الدنيا والاخرة، وغير حنيف هذا القسم ابدا. والادلة ذكرتها لكم، لا بد ان نطلب العلم، السنة دي غالية. فكوننا نفرط ولم نطلب العلم، طيب ما خلاص ربنا هيغير النعمة، وتذهب النعمة الى ان وصلنا الى ما نحن عليه. اخذنا في درس الماضي فكرة عن كشمير، اما انا لهذا الليل من اخر قضية كشمير اخذنا مقالتين. اليوم هنبدأ ان شاء الله بعض المعلومات عن باكستان وبعض المعلومات عن الهند. احنا عرفنا في الدرس الماضي ان الهند وباكستان هي دولة واحدة، اللي كانت مش كانت دولة واحدة اسلامية. متى قسمت؟ التقسيم ده كان فين؟ بعد الحرب العالمية الثانية. ماذا قال هذا التقسيم؟ انجلترا. حاجة عادية خالص، وكان لهم تخطيط مريع جدا في التقسيم ده بيناه في درس الماضي، وسيرد ان شاء الله تباعا. اقليات اسلامية، وبالتالي قام الهندوس وقام الكفرة بإبادة هذه الاقليات، واخبرك اكثريات اسلامية وقيادة ايه؟ علمانية او هندوسية او قيادة من المنافقين، تخطيط بحيث لا تقوم للاسلام قائمة. هو ده تخطيط. تعالوا كده نشوف باكستان ليوم قامت، المفروض انها تبقى دولة ايه؟ اسلامية، سكانها مسلمون، اغلبية ساحقة، ومع ذلك شوف هيسيطر على مين؟ مسلمين برضو في الظاهر، عالي بوت ومسلم، واخد بالك؟ وهكذا. لكنهم شيعة او اسماعيلية او قديانية او باطنية. يبقى اللي هيحكم باكستان مين؟ الرافضة. الرافضة دول اشد خطرا على المسلمين من اليهود والنصارى، لانك تعلم ان اليهود والنصارى اعداء ولا لا؟ فالخطر هيأتيك من جانبهم، انت تعلم انهم عداوة. نشوف المسألة. الا في هذه الازمان، ده استثناء، الرافضة دول من قليل، انما الا في هذه الازمان لما قامت الحكومات العلمانية فصورت لك النصارى على انهم حضارة ورقي وانسانية وترقي ومعنانة ونظافة ومنصرة، والتمثيل ده انت عارف طبعا الحية لما ايه تترقص على انها راقصة الحية. هو ده المسائل، لان مين اللي سبق الدور؟ الحكومات الانظمة العلمانية كيف يقول المسلمين. فتعالى كده في الشيعة دول خطر جدا، لما تعلم تخطيط ايران بعد حرب الخليج للحرب الصليبية تقول ايه ده؟ وفي ناس مخدوعة جدا، في ناس مخدوعون بهؤلاء، يقول لك مسلمين يا اخي كلنا مسلمين كلنا كويسين يا اخي. اهو ده بقى ده الجهل بقى، مفيش حاجة. راح حتة بيأس يأس من المسلمين يعني، وقال الحق نفسه بقى خلاص، لانك انت بقى لا تشعر بالخطر الآتي من الرافضة، اشد خطرا بكثير جدا. واحد ما يضربون اليهود في حزب الله، طيب ما هو ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، يا دي مشكلة ان ربنا ينصر الدين بكلينتون لو اراد الله عز وجل. قلوب العباد بين الاصبعين من اصابع الله. فهناخد الاول بس شوية معلومات عن باكستان، نشوف ازاي الرافضة بتشتغل في باكستان. شوف الشعب سني، سني نسبة الى ايه؟ الى الشيعة. والحكومة في باكستان كلها رافضة ما عدا الثلاثة، ايوب خان، ضياء الحق، نواز شريف. ومع ذلك شوف بقى الحقائق للاسف الشديد، ان الرافضة ما بيناموش، اصحاب الباطل والشيطان ما بيناموش. مين اللي بينام؟ اهل السنة للاسف الشديد. فهناخد هذه المقالة، ودي كتبت يعني سنة 91 شهر اكتوبر. منذ تأسيس باكستان وظهورها كدولة مستقلة في اغسطس من عام 47 يعني بعد الحرب العالمية الثانية، والباطنيون من الاسماعيلي وغيرهم يتحكمون في قيادتها السياسية والاقتصادية وغير ذلك. عايز ايه تاني بقى؟ يبقى دي دولة ايه دي؟ تصور ان باكستان عليها الامل من اللي بيحكمها. ورغم فرح العديد من المسلمين بظهور هذه الدولة الا ان القليل منهم من ادرك هذا الخطر، ومن ادركه خشي ان يجهر به، لان هيتكلم عن الرافضة. الرافضة بأسهم شديد جدا، ورأيت بعضا من بطشهم بالاكراد ولا هم الرافضة كده بطشهم شديد جدا على اهل السنة، ولم يحاربوا في حياتهم الا اهل السنة، وما تبرأوا الا من اهل السنة طول حياة الرافضة كده. انما في ناس نظرا للجهل يقول لك ايه، انا وفعل ابن عمي هو ده اخوك، ده مش ابن عمك حد، ده من ألد أعدائك. هم طبعا فرق، لكن حتى على الأقل فرق. طب ما في سنية في العراق تسمع عنهم؟ عارف اضطهاد أهل السنة في العراق أشد من اضطهاد المسلمين في الهند، تسمع بس يعني وستعلم في الآخر إن شاء الله. على الرغم من أن نسبة السكانية الشيعية في باكستان لا تتجاوز 5%، إنما من اللي بيحكم هم في غالب الأحيان، لأن العبرة ليست في التعداد السكاني وإنما بالنفوذ والقوة والصفوة. وبنظرة سريعة على بعض البلدان الأخرى يتأكد لدينا هذا، حيث أن النسبة السكانية الضئيلة هي التي تتحكم برقاب الأغلبية. تحدث حاجة زعل، لقد نفذ الشيعة إلى العديد من المراكز الحساسة بدءا بالوزارات الفاعلة والحيوية، مرورا بمراكز الدراسات والتخطيط والإعلام والجامعات والأحزاب والسياسة، وتزويج بناتين لقيادات الأحزاب العلمانية، ده تخطيط الشيعة طبعا، التي لها أصول سنية، وانتهاء بالنفوذ الاقتصادي والتجاري، ده تخطيط جماعة الرافضة كأنهم يهود. وفي هذا التحقيق المطول شيئا ما ستحاول بيان المجلة يعني إيضاح الحقيقة ووضعها أمام القارئ وإلقاء الضوء على هذه المشكلة. أكد عدد من الكتاب والمؤرخين بأن أصل محمد علي جناح الكلمة عنه الدرس الماضي، والذي ركب موجة الاستقلال وأصبح زعيم ومؤسس باكستان وهو رافضي كلب كان بيحارب السنة، وأصبح زعيم ومؤسس باكستان رغم عدم إتقانه اللغة القومية للأردن، أكد هؤلاء المؤرخون أنه إسماعيلي باطني. من النصير الآن؟ للأسف في سوريا. نظام النصير ده لو قرأت عنه تقول ده اليهود ولا يبلغون عشر معشار النصيرين. قال إسماعيلي أشد. هذا إسماعيلي باطني. ده اللي هو مين؟ محمد علي جناح. ولكن يسمون أسد الأعظم. ولكن بعد وصوله إلى باكستان قبل الاستقلال بسنوات قليلة تحول إلى المذهب الشيعي، يعني من إسماعيل باطن إلى المذهب الإيه؟ لأن وجد الرايجة 5% من الشعب اللي بيقولوا معاه. ومنذ ذلك وكل ده تخطيط الإنجليز طبعا، لأنها لما أسلمتهمش وسابتهم ومشيت كده. ومنذ ذلك الفترة محمد علي جناح أو من يسميه باكستانيون السذج بقائدي أعظم. قائدي اعظموه كده، قائدي اعظم زي ما تروح مسؤولة كده سيدي بيش هو سيدك، انما الاسماء بيعملوها كده بنظام بحيث لما كله هتتكلم يبقى خلاص ضامن ايه سيدي بيش. قائدي اعظم يقوي ويعزز من وجود الاسماعيلية والشيعة في مراكز الدولة، لان الرئيس اسماعيلي باطني وبعدين شيعي، يبقى هيعين مين؟ معظم الذين جاءوا بعدهم من زعماء وقادة ومن زعماء وقادة هم من الشيعة، مثل اليقطع عرفان الذي اغتيل الحمد لله في روالبندي قرب اسلام اباد، والذي يدعوه الباكستانيون بقائد الامة. تصور ما عندهم ايه؟ حجة الله، يا سلام، آلة الله. انت عارف اسمائهم ايه؟ لانهم نفس وقول لك ألد اعداء المسلمين. مش كفاية انه بيشتم عمر وابو بكر ويبصق على قبر ابو بكر وعمر رئيسهم، ما الحديث اتشل ايه؟ وقائد الامة سميه قائد الامة، ده مين ده اللي هو اللي يقطع لخان ده؟ كما تسلم زعامة باكستان ايضا يحيى خان وهو شيعي ايضا، هو الذي عين وزير وعين وزير خارجيته ذو الفقار علي بوتو، حيث حصل في زمنهم تقسيم باكستان ونشوء دولة بنجلاديش وبتواطؤ مجيب الرحمن، وده برضو شيعي حافظ جدا زعيم بنجلاديش الشيعي ايضا، وذلك عندما رفض الفقار على الوتو قبول نتيجة الانتخابات التي ظهرت بانها في صالح مجيب الرحمن، وقال قوات الشعور ان ذاك لن اقبل ان يقودني البنغال، هو قصده ايه التدمير خلافه الشعب له. وفي المفارقات او الموافقات ان تقود ابنته بنظير بوتو نفس الحملة في الانتخابات الباكستانية سنة 1982، يعني لغاية 12 سنة، عندما قالت لن اقبل ان يحكمني البنغاليون لان اصلها من السند في كراتشي. وبنظرة متفحصة لتاريخ باكستان نرى ان القيادات السنية التي مرت عليها ثلاثة فقط، على الرغم انها تعد من اكبر الدول السنية في العالم الاسلامي، وهذه القيادات هي الجنرال ايوب خان وضياء الحق ونواز شريف، ولكن ما عاد استمر النفوذ الشيعي في الوزارات والاماكن الحساسة، حيث ان تغير الرئيس او رئيس الوزراء او حتى الوزير لا يعني تصفية الانظمة البائدة، لان الوزير يأتي ويذهب، ولكن القوة والفعالية الاشخاص الذين تحت الوزير والمسؤولين الكبار. النفوذ الشيعي في الاحزاب السياسية، للشيعة في عدة احزاب، مش بس السلطة ووزير ورئيس وزارة ولا محافظة، لا ده كمان في الاحزاب الشعبية كمان عدة احزاب سياسية، منها مش حزب واحد، ده عدة احزاب في باكستان، منها حزب تنظيم تطبيق الفقه الجعفري بزعامة ساجد علي نقوي، وجناح اخر انشق عن اول قبل سنوات بزعامة حسين الموسوي، وتنظيم اخر هو حزب الله وسكرتيره العام اقتدار علي مظهر، وميليشيات عسكرية صغيرة يربو عددها حسب مصادر مطلعة على عشرات الميليشيات العسكرية. تصور عشرات الميليشيات العسكرية فين؟ في باكستان، تبع مين؟ الشيعة الرافضة اللي هي دولة سنية. تتصور شوف التخطيط بتاعهم بيعملوا فينا ايه؟ وسمى تنظيم اخر ايضا باسم الجهاد، ويقود اغا مرتضى بويا، وشغل منصب السكرتير الاعلامي للاتحاد في الجمهوري الاسلامي، واشغل منصب رئيس مجلس اداره الصحيفه المسلم الباكستانيه الشيعيه، شو اسمها ايه؟ المسلم، صحيفه المسلم الباكستانيه الشيعيه القويه، وحزب اخر يقوده فخر امام. في سياره ملاك القاهره 7262221، اذا كان بس راكن خطا او عامل امتحان في المرور. وحزب اخر يقوده فخر امام، وكان رئيس مجموعه معارضه البرلمانيه في ايام ضياء الحق. يعني تخيل حتى ضياء الحق برضه، خلي بالك رئيس المعارضه البرلمانيه يبقى مين؟ يبقى شيعي. شوف مراكز القوى الشيعيه هناك. واما بالنسبه للاحزاب السياسيه الاخرى فنفوذهم قوي، فمثلا اصغر خان رئيس حزب الاستقلال متزوج من سيده شيعيه، ولذلك انضم في تحالف ديمقراطي مع حزب الشعب بزعامة بنظير بوتو، والحزب الشيعي جماعة نقل. اما زوجة محمد خان جونيجو احد اعمدة حزب الرابطة الثانية الشيعية ايضا، يعني اما ان يكون اللي ماسك الحزب او العضو الكبير في الحزب الشيعي او يكون زوجته شيعية، شو التصرف كأنهم يهود. وبالنسبة طبعا انت عارف ايران عايزة تاخد افغانستان، ومنها وذلك الحرب، لما تدرس تاريخ بقى الحرب الافغانية ومين اللي كان بيحارب طالبان بشدة وشراسة بالغة، هم مين؟ هم الرافضة، هم ايران. تصور طالبان دول في افغانستان جماعة سنية 100% لا شاء الله قدر الا بالله، وفاهمين دول اهل السنة جماعة، انت سيرونا العلم وطلب العلم غير السابقين، شغلين كان فيه دخل كثير جدا، سواء التعصب القبلي او حب الجاه والرئاسة او بعض الوثنيات والامام بالجبت التميمة يعلقون التمائم وما الى ذلك، جهاد لكن على دخل. انما طلبان دول ما شاء الله لا قوة الا بالله، فمين عجب منهم؟ ايران. بس ربنا بعثهم مين؟ طلبان. فيريدون ان يقوضوا نظام طالبان ويزحفوا من افغانستان الى ايه؟ الى باكستان، لانهم رتبوا واعدوا العدة. طب مش عارفين هم يعملوا ايه؟ يقومون بتسليط الهند على باكستان. هل تتصور هذا؟ مين بيسلط الهندوس على باكستان؟ ايران الشيعة. ستعلم، لا تعجل عليه، لان فيه ناس كتير او تزعل بالكلام ده، يزعل براحته، ونتكلم في الحق وبالحق باذن الله. وبالنسبة لحزب الشيعة الباكستاني والذي تتزعمه نصرة زوجة ذوالفقار علي بوتو وابنتها بناظير، فالمعروف عنهم بانهم شيعة، وكان ذوالفقار عاملا سابقا بايران ثم نزح الى باكستان، يعني كان عامل شغال عامل، عارف يعني عامل وايران. شوف ذوالفقار علي بوتو كان شغال عامل في ايران، تصور به الامر بقى ايه؟ ها؟ عايز باكستان ده ايه؟ ده ايه البلاء ده؟ ثم نزح الى باكستان وتفرج حتى فيه، حتى غدا رئيس الوزراء، وقد اخذ بناظير السيف شعارها الانتخابي في اشاره للسيف مين؟ ايه مش عارف السيف ده شعار مين؟ سيدنا علي طبعا، وعلي منهم براء، الشيعه انت عارف الشيعه. فاتخذته شعارها الانتخابي في إشارة سيف علي، حيث كتب تحت السيف لا فتى إلا علي ولا سيف إلا إيه ذو الفقار. ولكن قرار المحكمة برفض شعار السيف جعلها تتخذ شعار السهم، وعلق بعض السياسيين آنذاك بأن والدها ذو الفقار عندما اتخذ شعار السيف انفصل باكستان إلى قسمين. ثاني، وعلق بعض السياسيين آنذاك بأن والدها ذو الفقار عندما اتخذ شعار السيف انفصل باكستان الى ايه؟ تسمين، لانه ده شغل الشيعة. وباتخاذ بنظير شعار السهم سينطلق الى المفاعل النووي في كاهوتا قرب اسلام اباد وسيقضي عليه. يبقى بنته تريد ايه بالسهم؟ ان السهم ينطلق فين؟ للاجهاز على السلاح النووي اللي عند اهل السنة في باكستان. انت عارف الكلام ده ولا ايه؟ ولا مش عارفه؟ هديك تعرفش، ده مهم جدا. وحكيتيه بورقة صغيرة كده، يقول لي ايه اشرح في الصفات احسن، اتكلم في الصفات يعني. طب ما احنا بفضل الله متخصصون في التوحيد، ويا ما شرحنا وبنلف في المساجد عشان نشرح اسماء الله والصفات، انما المسائل دي اين الولاء والبراء؟ ده واحد بس يعرف كده انه ايه، انه ذهن بارد، والباقي بقى هو يعرفه اللي كتب الورقة دي، يعرف ان عبد الذهن البارد ده اللي فيه رسالة اهو. ده فين الولاء للمسلمين؟ دول مسلمين، فين الولاء؟ وفي البراء من اعداء الاسلام فين؟ اذا كان شعار السهم عايز ينطلق لتدمير السلاح النووي الوحيد في العالم الاسلامي، وسيقضى عليه، خاصة وانه في تلك الفترة كانت بنظير قد أدت استعدادها لفتح المنشآت للتفتيش. فتح المنشآت ليه؟ عشان المفاعل الذري الباكستاني يضيع وتنتهي قصة ايه؟ القنبلة النووية لباكستان. انت عارف قنبلة الهند النووية متى تم تفجيرها؟ سنة كام؟ 70، بقالها 30 سنة. وباركة ذلك أمريكا وإنجلترا وروسيا والكل. كل شغال على الايه؟ على الاسلام. انما حكام المسلمين انظروا العلمانيه يقول لك ايه؟ انت حكايه الاسلام دي ما حدش حط الاسلام في باله، ده المسائل المصالح والكلام. شفت الدجل والنصر والكفر والنفاق وصرحت بنظير قبل انتخابات سنه 88 عام 12 سنه، والتي اوصلتها للسلطه بانها ستختلع جذور اليزيديه في افغانستان. يزيديه في افغانستان، والمقصود بهم اهل السنة، بتسمي اهل السنة ايه؟ يزيدية. واخد بالك؟ هما الجماعة اليزيدية دول يعني يدوب يمكن يختلف معاه، يقول لك عليهم عليه السلام مثلا يعني. هبيعتبروا الشيعة بقى بيعتبروا ان هم كفروا بالباطنية، وان هم ايه؟ خرجوا على الباطنية، واللي خرجوا على الشيعة، وان هم اللي فعايز يقول لك حقد عليهم في اهل السنة. كما اكدت في خطابها الانتخابيه على ان مهمتها هي امتداد لخط الامام زين العابدين، وذلك في اشاره لاستقطاب الشيعه الى صفوفها، خاصه وانها ترشحت من جترال المنطقه الموبوءه بالاسماعيلي. واضح الكلام ده؟ انا عن نفسي والله اول مره اعرف الكلام ده، وبقرا المقالات دي كنت متصور كده لباكستان كده، ان الهم وصل لدرجه دي. انه وحيد للأمة بالشكل ده. ووزعت الأحزاب الشيعية الدينية منشورات سرية لأتباع تحثهم فيها على انتخاب بنظير ونصرت وأنهم اتفقوا معهم سريا دون أن يكشفوا عن هذه الاتفاقيات السرية. وقد نشرت المنشور في حينه مجلة تكبير الأرضية الأسبوعية الصادرة في كراتشي. النفوذ الشيعي في الحكومة الحالية على الرغم من وصول نواب شريف المنتمي لأصول سنية للسلطة إلا أن الشيعة ما يزالون في المراكز الحساسة حتى وأنه أسند لهم مراكز حساسة جديدة. طبعا تلاقيه واقع فين؟ في بيت العنكبوت، واقع في الشبكة، في دهاء الرافضة وخبز الرافضة وشدة الحكم على المسلمين، حتى وأنه أسند لهم مراكز حساسة جديدة. فمثلا وزير التربية والتعليم اسمه فخر إمام وهو شيعي وزعيم مجموعة أحرار الذي مر الحديث عنه قبل قليل، وفي مهرجان بسياه الصحابة أي المدافعين عن الصحابة، والذي عقد تكريما لمقتل زعيم الحزب ويعتقد أن الشيعة قتلوه، طلب منظم المؤتمر بطرد فخر إمام من وزارة التربية والتعليم لأنه شيعي، كما طلب بتحويل باكستان إلى دولة سنية. وكان بعض أعضاء مجلس الشيوخ المنتمية للمدرسة الديبندية للحنفية يعني قد طالبوا أيام ضياء الحق بتقديم أسماء الضباط وأصحاب النفوذ من الشيعة إلى أعضاء مجلس الشيوخ، كما حصل بالقديانية حيث تم تقديم أسماء أصحاب النفوذ لمجلس الشيوخ. وقد عين أو عين نواب شريف مؤخرا عبد حسين الشيعية وهي زوجة فخر إمام ومعروفة بتعصبها الشيعي، ويعدوها الباكستانيون انها سياسيه اكثر من بنظير، كما قادت الوفد الباكستاني ايام زعامه بوتو الى روسيا. طبعا روسيا تحب الكلام ده، اي حاجه فيها عداوه للمسلمين تجد امريكا تحبها وروسيا تحبها والكل يروح معها. اما اجلال حيدر زيدي الشيعي والذي كان مستشار رئيس وزراء شؤون الدفاع فقد تم طرده من المنصب لاختلاسات ونحوها ولم يتم التحقيق معه، مش ان هو عشان شيعي طلب، لا عشان حرامي، ولن يتم التحقيق يعني تجوز له او تجوز له عن ذلك لان هو شيعي. ايه البلاء ده بلاء شديد قوي. وبالنسبة لحقيبة الخارجية الدبلوماسية بقى فكأنها وقف على الشيعة في باكستان، اعوذ بالله. اما في الدول الاخرى فكأنها حكر لغير المسلمين، يبقى اما الشغلين في الخارجية دول اما من غير المسلمين اما من الشيعة، واللي من الشيعة دول ألعن لان غير المسلم انت عارف هيعمل ايه، انما الشيعة بيتكلم باسم الاسلام وهو ايه ينحت في اصول الاسلام. فمثلا اغاشاهي والذي كان وزير خارجية في ضياء الحق في بداية حكمه شيعي ومعروف بولائه الخميني، والذي خلفه صاحب زاد يعقوب علي خان شيعي، وعادة لا يذكر علي في اسمه، يقول لك يعقوب خان ما يقولش علي، واخد بالك. وزير نوراني والذي جاء لفترة محدودة اثناء توقيع اتفاقيات جنيف شيعي ايضا. ويقول بعض الباكستانيين المطلعين ان معظم سكرتير الوزراء وكبار وزراء الاقاليم المحليه من الشيعة. طب وجود الشيعة في الاعلام، شفنا وجود الشيعة في السلطة وفي الاحزاب وفي كمان وفي الخارجية وفي الحكومة وفي الخارجية. طيب نشوف بقى في الاعلام، للشيعة نفوذ قوي في الاعلام، حيث حدثنا بعض الاصدقاء الاعلاميين الباكستانيين بانهم عندما زاروا خلية الاعلام في النجاب تعجبوا من نفوذ الشيعة، حيث ان معظم الاساتذة من الشيعة، وكذلك في التلفزيون حيث يحرصون على عدم تجليل غير ابناء مذهبهم. تصور انت اللي يبقى رؤساء التلفزيون والمسؤولين عن التعيينات التلفزيون من الشيعة، هيعينوا مين؟ هيعينوا سنية؟ وبالنسبة للصحافة فمثلا صحيفة المسلم الانجليزية اليومية يرأس تحريرها اغا مرتضى بويا، ويطالب بصراحة بدولة اسلامية على نموذج الدولة الايرانية ويعمل بها الشيعة، حيث صار بيطالب بايه؟ بصراحة كده لدولة إسلامية على نموذج الدولة الإيرانية اللي سمى الدولة الإسلامية. وفي ذلك ويعمل بها الشيعة حيث أن معظم العاملين والمحررين الشيعة. إلى الصحافة إيه؟ والتلفزيون. والعجيب أنه رغم كون مؤسسها وصاحبها من التحالف الجمهوري الإسلامي إلا أنها تؤيد دين الظهير بوتو. وأما صاحبة النيوز اليومية الإنجليزية والتي تملكها عائلة عبد الرحمن في باكستان وهي عائلة سنية إلا أن رئيس تحريرها امرأة شيعية الدكتورة حليمة لودي. وكانت تقل صحيفة المسلم سابقا وهناك صحيفة فرايدي تايمز أسبوعية شيعية أيضا. أما النفوذ الشيعي في الصحافة الأخرى فمشهور. فمثلا الصحفي الباكستاني المعروف شاهد حسين يكتب في عدة صحف يومية ويراسل صحفا عالمية وكذلك الصحفية نسيم زهرة شيعية. هناك صحفيون آخرون ولكن الأسماء التي ذكرت تعتبر بحق من أقوى الإعلاميين الباكستانيين. وبالنسبة لمراكز الدراسات الاستراتيجية والذي يخطط السياسة الخارجية الباكستانية واخد بالك بالنسبة لمركز الدراسات الاستراتيجية والذي يخطط السياسة الخارجية الباكستانية تغير رئيس المعهد عقب وصول بنظير للسلطة وأزاحت الجنرال عبد السن المعروف بميوله لضياء الحق ووضعت راه مسعود حسين وهو شيعي معروف. ايه ده يعني ايه كأنها بيت سعدين. ففي التجارة للشيعة نفوذ ملحوظ في التجارة والاقتصاد. فمثلا الأسواق الرئيسية في الإسلام أباد مثل سوبر ماركت وجناح ماركت للشيعة وكذلك حصة كبيرة من بنك حديد المشهور في باكستان إضافة لفندق كراتشي المعروف بي لكسرى هوتيل وغير من المؤسسات التجارية الأخرى. كما أن سوق الصرافة في دي شاور والتي ظهرت خلال حقبة جان أبراني المسيطر عليه تجار شيعة معروفون ومشهورون. يا ستير يا رب بيشاور اللي كان بتحارب واللي كان بتجاهد واللي فيها قيادات الجهاد واللي فيها التاريخ الطويل ده مين المنتشر فيها؟ الشيعة والرافضة. والرافضة بيعملوا ضد مين؟ اديك عاد بيعملوا ايه بقى الشيعة؟ لهم اسلوب الاغتيال والتصفية الجسدية. ازاي؟ تشير التقارير الموثقة ان للشيعة دورا قويا في اغتيال الرئيس ضياء الحق حيث قيل بان طياره الذي انتحر كان شيعيا. اضافة لان الاستخبارات الباكستانية قد القت القبض مؤخرا على شخص امريكي. مفهوم الكلام ده ولا نعيده ولا ايه؟ تشير التقارير الموثقة ان للشيعة دورا قويا في اغتيال الرئيس ضياء الحق. احنا ما زلنا على يعني شبه يقين حتى الان الذي قتل ضياء الحق هو من؟ هو امريكا. لكن هل في تحالف من امريكا وايران؟ ايوه نعم بس سري. في تحالف من امريكا وايران ولكن سري. واخد بالك؟ اوعى تقتبل المظاهر دي. وسنعلم ان شاء الله. لان عارفين كويس قوي ان ايران بتشتغل ضد مين؟ هم حافظين مش عارفين التاريخ ولا ايه؟ فاهم الدولة الصفوية دي بتحارب مين؟ دولة الصفوية دي بتحارب مين؟ طول امرها هم طبعا ده. حيث قيل بأن طياره ضياء الحق الذي انتحر كان شيعيا. شوف حصل ضياء الحق واحد طيار ايه؟ شيعي. إضافة إلى أن الاستخبارات الباكستانية قد ألقت القبض مؤخرا على شخص أمريكي ثبت تورطه بالمؤامرة. خلاص يبقى تحالف شيعي مع أمريكي. ثبت تورطه بالمؤامرة ومعه أرقام هواتف مسلمين إيرانيين يعيشون في إسلام أباد. كما قتل مؤخرا ثلاثة أشخاص من أقوياء الجنرال فضل الحق حاكم اقليم سرهد سابقا معروف بقربه من ضياء الحق وكرهه للشيعة. وتشير أدلة الى تعرف حزب تطبيق الفكر الجعفري في ذلك. كما تفيد أدلة عديدة على تعرف الشيعة بقتال الشيخ دكتور عبد الله عزام رحمه الله. تعرف عبد الله عزام في افغانستان ولكن تم اغلاق الملف عندما وصل للتحقيقات الى نقاط حساسة. يتصور من واحد من اعظم قادة في الجهاد الافغاني دكتور عبد الله عزام ده مصري ولا فلسطيني؟ انا متصور انه مصري. طيب تصور ان ايه مين اللي يقتله؟ بقول لك الشيعة وقبله وبعده تم كتاب الشيخ احسان الهي ظهير. تعرف احسان الهي ظهير ده من العلماء البارزين جدا لأهل السنة. وواحد تاني كمان اسمه حق جهانكوي زعيم مدافع الصحابة المعادية للشيعة. تخيل كده واحد حياته بتدافع عن الصحابة يبقى ده ايه. ثم خليفة إيثار القاسمي ورد عليهم مدافع الصحابة باغتيال مدير مركز الثقافة الإيراني في لاهور حيث كان وراء اغتيال إيثار القاسمي والذي كان عضو البرلمان باكستاني. تورط إيراني في بلوجستان. ايه بلوجستان دي ما نشوف هي ايه. اوائل حكم ضياء الحق قبضت سلطان باكستانية على عدد من حراس الثورة الإيرانية ومعهم الأسلحة في داخل أراضي الباكستانية لزرع الفتنة في الإقليم. ولكن بعد مفاوضات مطولة تم تسوية الأمر مع الحكومة الإيرانية. إيران شغالة حتى في عهد ضياء الحق عشان تعمل ايه الفتن. تعالوا ضياء الحق كان عايز يحكم بالشريعة وكان ناوي خلاص على هو اللي نصر الجهات على أفغانستان. نسأل الله تعالى أن يتقبل شهادته. وأطلق صراحة أصحاب الفتنة وكان يشغل في تلك الفترة حكم الإقليم محمد موسى وهو شيعي وزوجته شيعية. وعندما توفيت زوجته نقلها إلى قم. قم دي فين؟ إيران. ودفنت هناك. وعندما هلك في لحية هو أيضا نقل إلى قم ودفن فيها. ماذا تريد إيران من باكستان؟ برزت إيران بعد حرب الخليج بدون شك قوة إقليمية كبرى بعد حرب إيه؟ اللي هي عاصمة الصحراء اللي هي المبدا العذراء اللي هي حرب صليبية. وأشارت إلى هذا بنظير بوتو في محاضرة لها في بيشاور عندما قالت إن إيران خرجت من حرب الخليج دولة إقليمية كبرى ولها طموحات في أفغانستان ولكن طموحاتها تتعدى أفغانستان وتحلم بدولة باطنية في المنطقة. ويبدو ان العقبة الهامة تتواجه طموحاتها بعد القضاء على العراق هي باكستان. ولذلك تعمل حاليا على دفع باكستان لتوتير علاقاتها مع الهند بسبب كشمير وتظهر لها بانها حريصة على باكستان هكذا الرافضة. نظام ايه؟ تقيا. نظام تقيا اضع على التقييم. وتظهر انها حريصة على باكستان واعادة كشمير المسلوبة. تظهر كذلك يعني. والحقيقة غير هذا. وتحدثت المصادر الافغانية موثوقة للبيان هذه المجلة يعني. انه في الاجتماع الاخير الذي ضم نواز شريف رئيس وزراء باكستان مع زعيم الحزب الاسلامي الافغاني السيد قلب الدين حكمتيار قال الاخير لنواز شريف طبعا كان ده كان لسه بقى اللي ايه حكمتيار لسه له وجود في افغانستان بان ايران تدفعكم للحرب مع الهند لاضعاف بلدكم. يعني حكمة يار فاهم الشعب يعملوا ايه لإضعاف بلدك لولا دعوها منتنة لولا التعصب القبلي لإضعاف بلدكم بهذا ينفسخ المجال لها لتكون قوة إقليمية كبرى. وتحاول إيران حاليا جاهدة ان تفصل باكستان عن المجاهدين وتوتر علاقاتها معهم وذلك حتى لا يبرز تحالف افغاني باكستاني قوي. هي من اللي بيحط بها الشقاق والاسفين بين باكستان وافغانستان الشيعة. وهذا ليس لمصلحة ايران مستقبلا. وهذا ما يؤكد تخوف حكمتيار الاخير من موافقة باكستان على مقترحات الامم المتحدة لحل القضية الافغانية والمجيء بحكومة من غير المجاهدين. خلي بالك فكر الكلام ده بوش صغير كان بيعمل ايه انت نسيب بوش صغير كان بيعمل ايه في اللحظة دي. ما هو اللي كان موجود في اللحظة دي الامم المتحدة كان شغال عشان يقضي على ايه على الجهاد خلصوهم طرق لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد امرا اخر والله غالب على امره. وجاء الطلبان يعني امريكا عايزه تفعل ومش قادره تعمل لهم حاجه بفضل الله سبحانه وتعالى. والمجيء لحكومه من غير المجاهدين وتتلخص السياسه الايرانيه في افغانستان بقيام حكومه من الشيوعيين في كابل والمعتدلين جيلاني مجددي محمدي وهذه نفس السياسه الغربيه. وما صراحه دي الاداره الفرنسيه مؤخرا وبهذا تكون الحكومه الافغانيه ضعيفة هزيلة تحكمها او تتحكم بها ايران. شفت اللعبة بقى كانت ماشية افغانستان ازاي وبيت متخيل مبسوط او من كده لان المراد هو في النهاية ابعاد مين عن الحكم وعن ان يقوم للاسلام قومة لان الشيطان ما ماتش من المنظرين الى الوقت المعلوم ادام ان صح الكفار لهم قوموا لحسن فيه صحوة اسلامية. انت في حكم سني في افغانستان. خلي بالكم دولة اسلامية هنا. خلي بالكم في صحوة اسلامية. والصحوة الاسلامية عن جند محمد والنصر دائما في التاريخ كله مع جند من؟ محمد. فاذا ابتعد جند محمد ودخل الدخل جاءت الهزيمة. دي حسب ايه؟ الدخل الذي دخل. فمين اللي يعرف الكلام ده؟ ابليس. كله شغال. ان افغانستان تعد عنقا استراتيجيا مهما جدا لأهل السنة. واي ضربة قادمة بغيابها عن هذا التحالف لا سمح الله ستكون بالعنق والقلب. والمعروف عن المعتدلين علاقاتهم غير طيبة مع باكستان. وبهذا لم تكن الحكومة القادمة لصالح باكستان. من المعتدلين اللي هم ايه يميلون الى ايه الشيعة وهم الشيعة. اضافة الى هذا مسألة المسلمين في اسيا الوسطى حيث ترغب ايران في التأثير عليهم من خلال افغانستان. لا تشترك معهم بحدود طولها 1500 كيلو متر تقريبا. واما ان كانت الحكومة الافغانية المقبلة مؤيدة لباكستان فسيكون التأثير عليهم باكستانيا وافغانيا. وحينها ستنتعش التجارة الباكستانية في الجمهوريات الاسلامية المحتلة. خاصة وان سكان هذه الجمهوريات لا تستطيع شراء السلع الحديثة الغربية ارتفاع اسعارها. اما البضاعة الباكستانية فرخيصة نظرا لرخصها بالاصل وقدرها الجغرافي ايضا. تعال بقى كده الهجوم على امريكا. حقيقة الهجوم على امريكا. يلاحظ المراقبون في باكستان هجوم قيادات الشيعة كتابهم ومسؤولين على امريكا. كتابهم ومسؤولين على امريكا. ولكن هل الحقيقة كذلك ام ان وراء الاكمة ما وراءها؟ والحقيقة انه قد وراء الاكمة ده مثال دايما يعني يستعين به الكتاب. وراء الاكمة يعني في حاجة حجاب كده حاش وراء بلاء. ام ان وراء الاكمة ما وراءها؟ والحقيقة انه قد كتب الكثير عن علاقات طهران مع المسؤولين الامريكان وتوسط امريكا في انجاح الثورة الشيعية. طيب الشيعة وتطبيق الشريعة. منذ ايام ضياء الحق واعلانه عن تطبيق الشريعة وحتى الان والشيعة يعرقلون ويضعون العقبات في طريق سن اي دستور لهذا الامر. وان كانت بعض المنظمات الاسلامية الاخرى تتحدث عن تطبيق الشريعة الاسلامية من باب النقص وعدم الجدية فالشيعة يريدون تطبيق الفقه الجعفري على باكستان التي لا تضم سوى 5% من الشيعة. وحاولت احزاب الشيعية جاهلة عرقلة التطبيق. تصور من اللي بيعرقل تطبيق الشيعة؟ الشيعة الشريعة الشيعة. اظن يعني الكلام ده بقى واضح ولا مش واضح؟ طيب ده كان فكرة عن ايه؟ عن باكستان. ناخذ الان فكرة سريعة كده عن الهند. تعرف ان الهند وباكستان كانوا دولة واحدة ولا ايه؟ هناخد الطبقات الاجتماعية في الهند. حاجة مسلية كأنك بتتسلى بس مهم قوي تعرف المعلومات دي. ايه الطبقات الاجتماعية في الهند؟ بعد ما انتصر الاريون على سكان الهند امتزجوا بسكانها وفرضوا الاريون دول كان زمان قوي قبل الهندوس وفرضوا تقسيم المجتمع في الهند المقدسة عندهم وتدريسها وتلاوتها وتقريب القرابين وإدارة الشؤون المالية. وهم فئة متسلطة وتعتبر مقدسة لا تسأل عما تفعل. لفئة مين؟ البراهمة. ولو اقترفت جميع الجرائم بما فيها القتل لأنها الطبقة العليا في المجتمع ويعيش البراهمة على ما يجمونه من الهدايا والقرابين والضرائب والبرهمين حق في كل شيء بسبب النسب. نفاق قليلة واخد بالك نسبة قليلة جدا لكنها متسلطة جدا. تعال بقى فينا نشوف الطبقة الثانية وهم من اسمها الايه؟ الاكشافري. اسمها الاكشافري. الاكشافري. وهي طبقة المحاربين. ومهمتها حماية البلاد والعباد. ويجب عليها الابتعاد عن الشهوات. ويعد البراهمي ابا للاكشري. وان كان البراهمي اصغر سنا من الاكشري. يعني البراهمي ده ممكن يبقى سنه 20 سنة. والاكشري ده المحارب يبقى سنه 60 سنة. من الولد ومن الوالد. اللي عنده 20 سنة اللي هو البراهمي. اعتقاداتهم كده. الطبقة الثالثة اسمها الفيشية. وهي طبقة الفلاحين والتجار. ومهمتها تأمين مستلزمات العيش للكهنة والمحاربين. كأنهم خدام عند الكهنة وايه؟ والمحاربين. ويحق لهم اخذ الربا. وعليهم تقديم الضرائب للطبقتين السابقتين. الطبقة الرابعة الشودرة. ودي معناها المنبوذون. الشودرة دي معناها ايه؟ المنبوذون. اسمع بقى الطبقة دي عشان تعرف ان الناس دول طبيعتهم كده. زي امريكا لما تسلطت على الهنود الحمر ماذا فعلت بهم؟ راينا في الخطبة. شوف بقى الجماعة دول بيعملوا اهم هندوة معاهم وهندوس معاهم. شوف بيعملوا فيهم ايه؟ الشدرة دول المنبوذون هم الطبقة السفلى. اذا لم تعترف لها الهندسية باي حقوق وفرضت عليها واجبات تقديم الخدمات للطبقات الاخرى التي تستغل الشدرة وتجبرها على تنفيذ اسفل الخدمات. وسبب انحطاطهم حسب الزعم الهندوسي عدم جريان الدم الآري. يبقى ده مش منهم بقى في عروقهم مطلقا لانهم من سكان الهند الاصليين زي الهنود الحمر اللي كانوا فين؟ في امريكا. لهم هنود الحمر انما دي التسميه. واخد بالك؟ لانهم من سكان الهند الاصليين الذين لم يختلطوا بالآريين وهم خطر على الدم الآري يجب الابتعاد عنه. لذا يمنع الزواج بين المنبوذين لهم الشدرة وبقية الطبقات لأن المنبوذ نجس يجب اجتنابه. وما يبقى المسلم ايه؟ انما يتصفع الكتب الهندوسية التي يطلق او يطلق عليها او يطلق عليها اسم شريعة مينو مهرشي يجد صورة المأساة الإنسانية في تلك النحلة الفاسدة التي ورد في نصوصها ما يلي. خلي بالك ورد فيها ايه؟ يجب على الشودري اللي هو المنبوذ ان ينفذ اوامر البراهمة للشريعة الهندوسية. خلي بالك تنفيذا مطلقا. وخدمته للبراهمة هي افضل عمل يحمد عليه. يعني يبقى عبد وخدام عند البراهمة دي ما كويس قوي. ولا يجوز له جمع ثروة زائدة لقمة يومه وخلاص لانه يؤذي البراهيم بوقاحته. لو بقى غني يؤذي البراهيم بوقاحته. ده دي من ضمن الشريعة الهندوسية. خلي بالك وتقطع يد ابن الطبقة الدنيا اذا رفعها على من هو اعلى منه. وتقطع رجله اذا رفته برجله. يعني لو واحد من الشدرية اللي هم المنبوذين ضرب واحد من البراهمة او حتى من الايه الاكشافية ضربه بيده تقطع يده. لو رفسه برجله تقطع ايه رجله. واذا ناداه باسمه يعني يا فلان او باسم طائفة متهكما يجب ان يدخل في فمه خنجرا محميا بالنار. ويأمر الملك بصب زيت حار في فمه واذنيه اذا ابدى رأي للبراهيم في امور اعمالهم. ومن يقم علاقة مع منبوذ تسقط عنه صفة الطبقة وينبذ. ولو لم تتعد علاقته قراءة الكتاب المقدس معه. مراد نقرا الكتاب المقدس بتاعهم ده اسمه الفيدة يقراه مع واحد من المنبوذين يبقى منبوذ زي. او الركوب معه في مركبة واحدة. او الاكل معه على سفرة واحدة. انتهت الشرع الهندسي. تصور. هذا صورة عن العدالة الهندوسية ضمن المجتمع الهندوسي. وهي صورة معبرة عن الظلم ضمن تلك النحل التي تجور على ابنائها. لذا لا نجد غرابة في الامر عندما يجور الهندوس على ابناء المسلمين الذين يخالفونهم في امور الدنيا والدين، في امور الدنيا والدين. نريد ان ناخذ بعضا من بطش الهندوس للمسلمين. في مقالة تحت عنوان مسلم الهند اللي هو الجرح النازف، طبعا الكاتب الدكتور علي عبد الرحمن عواض، وهؤلاء المتخصصون لما بيدرس ويتعمق في الدراسة بيصل الى ان الامر لهؤلاء الاعداء شيء واحد، كما اخبر الله عز وجل كفر ملة واحدة. يقول ما اشبه الامس الهندي باليوم البوسني، يعني كالمجال دي كان وقت حرب البوسنة، وما اشبه هذا وذاك بامس ويوم ومستقبل فلسطين المغتصبة، وما اشبه الجميع بالايه في الاندلس، وما اشبه المسجد الدبري بالاقصى، وما اشبه الهند بفلسطين، والمسلم هنا بالمسلم هناك. فطبعا يعني الكلام دي انا عايز اديلك بس شوف الدكتور عمل دي معاهم لما جاء الاستعمار البريطاني الذي دام سنوات عديده، كان ختامه انقسم الهند وسحب السلطه من المسلمين ليسلمها الى الهندوس الذين لم يراعوا في المسلمين الا ولا ذمه. لكن ربنا لازم نضرب المسلمين ده على القفص لانهم ما احترموش النعمه. ظلت السنه تتناقص 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 ومفيش توبه لغايه لما سلط عليه الله عز وجل الانجليز، فسحبوا كل شيء واعطوه للهندوس، سحبوا السلطه للمسلمين ليسلمها الى الهندوس الذين لم يراعوا في المسلمين الا ولا ذمه، ومزق المجموعات الاسلاميه ضمن ولايات استكرت ليكون المسلمون فيها اقليات محرومه من اجل حقوق الانسان، كما والحقت ولايات وممالك اسلاميه مستقله بدول اخرى ذات غربيه هندوسيه او بوذيه كحال كشمير المسلمه التي الحقت بالهند واراكان التي الحقت بايه؟ ها؟ بورما ومملكه نورو التي الحقت بايه؟ الفلبين نسينا. هذا شيء واحد كله، والاكراد شو انت عامل ايه في الاكراد؟ هذا الى جانب العمل على تدمير ميراث المسلمين الذين كانوا في صنع انصع صفحات تاريخ الهند عبر مئات السنين. تعال بقى كده ناخذ بعض البطش. عرف مسلم الهند، هنتكلم عن المسلمين اللي جوه الهند اللي هم حوالي 112 مليون جوه الهند، ده لو ان الملايين لم تقتل منهم كانوا بقى اكثر من كده بكتير. ايه اللي حصل لهم المسلمين الغلابه اللي جوه الهند؟ ما الذي حدث لهم؟ عرف مسلم الهند من اللحظات الاولى ان مأساتهم لم تنتهي، ان مأساتهم لم تنتهي باعلان دولة باكستان، مش القيد الشرقي والذي انصح بنجاليش نيرات والغربي والذي حمل اسمه ايه اسم باكستان، ولا زال. خلي بالك هنختصر الكلام، فمع الاعلام في 14 اغسطس سنة 47 لو بعد الحرب العالمية الثانية عن قيام دولة جديدة للمسلمين على الخارطة السياسية العالمية، بدأت الاخبار تتوالى من الهند ناقلة اخبار من تبقى من المسلمين داخل الهند، اذ شنت الاغلبية الهندوسية على مسلمي البلاد حملة همجية فرسخت بالدماء والاشلاء صورة الحقد والكفر الذي يقنه عباد البقر لعباد الرحمن بتوجيه ورعاية من المستعمر الاوروبي الذي عمل جاهدا ولسنوات عديدة على تشويه صورة تاريخ الحكم الاسلامي للهند. وغادت سيرة الاسلام في الهند مليئة بالظلم والقهر والاستبداد الذي فرض الاسلام فرض على السكان الاصليين البلاد، هذه الافكار والاوهام التي شحنت بها نفوس الهندوس مرتبطة بالجهل والامية التي كانت ولا زالت تعم البلاد والتي اثمرت مجازر لا يقبلها الانسان ولا يتصور وقوعها بعد سنوات الإسلام الطوال في بلاد الهند إلى بعض ما قامت به المنظمات الهندية. قامت المنظمات الهندية وبشكل واسع جدا بحملة تضحيات جسدية للمسلمين المتشردين في الولايات الهندية، يرافق ذلك نهب ممتلكاتهم وحرق بيوتهم إلى جانب قتل الرجال والأطفال والاعتداء على أعراض النساء واستعبادهم. أول ما حصل التحصيل دور بقى الهندوس على مين؟ اللي عاشوا مئات السنين، واخبرك مئات السنين، شوف من عهد ايه لعهد ايه، من سنة تقول 93 هجرية الى كام؟ اقول حتى 1200، لانه كام بقى له حالة 100 وكام سنة لما يقوم الانجليز. انما التقسيم ده تم امتى؟ بعد حرب العالمية الثانية. نهب ممتلكاتهم وحرق بيوتهم الى جانب قتل الرجال والاطفال والاعتداء على اعراض النساء واستعبادهن. المجاز التي ارتكبت وصلت بشاعتها الى حد الاعتراف بها من قبل الهندوس انفسهم في كتابات بعض عقلائهم الذين وصفوها بالحيوانية والاضطراب العقلي. كما ان الغربيين الذين كانوا لا يزورون في البلاد نقلوا صورا صادقة للاحداث، ولعل اصدقها ما نشرته جريدة التايمز اللندنية 25 أغسطس 1947. قالت الاف المرات اكثر مما شاهدناه في الحرب هو تعليق كبار الضباط الانجليز والهنود حول ما يحدث في شرق البنجاب من مجازر السيخ في طريق الحرب. انهم ينظفون شرق البنجاب من اي اثر للاسلام، يذبحون المئات يوميا، واخد بالك، مجبرين مئات الالاف على الهرب بارواحهم الى مناطق اخرى، حتى انهم في جنونهم يحرقون احيانا اتباعا لهم. هذا العنف المنظم صادر فقط عن هيئات عليا وليست انفعالات وعصبيات وعصبيات الجمهور، وينفذ باشراف قادتهم، واخد بالك. فبعض المدن الكبرى مثل امرتسار وجولاهدور هادئة بعض الشيء الان لانه لم يبقى فيها اي مسلم. ده كان بيقولوا انت نشر صحيفة التايمز اللندنية، لم يبقى فيها اي مسلم. الجثث في كل مكان، التشويه والتمثيل بالاجسام واضح جدا، لم يوفروا احدا، الرجال النساء الاطفال. تصور كان ده نشر في لندن. كثر المارشال القائد الميداني القوات البريطانية في الهند في رسالة موجهة الى رئيس وزراء بريطانيا بيقول له ايه؟ ولا يستطيع المسلم ان يتحرك او يتجول في اي منطقة او ولاية من ولايات الهند دون ان يخشى على حياته. حتى ان اللورد مونباتن الشهير بصداقته للهنود وعدائه للمسلمين كتب معترفا مع ان الاحداث كانت معدودة في كراتشي، فان ذله شهدت كتابة كاملة للمسلمين فيها بشهادات القوم. تصور حصل لاخوانك المسلمين. الأمم المتحدة عملت ايه بقى مع الأمة المنكوبة؟ الاضطرابات التي عملت بلاد وذهبت ضحيتها بالغالب المسلمو البلاد استلزمت استنفارا شعبيا لدى مسلمي باكستان، شاركة واستنفار سياسي لدى حكومة باكستان التي حركت دبلوماسيتها متمثلة بالشكاوى إلى الأمم المتحدة، وهي ارسال كلمة تخص حقائق قال يعني لسه الامم المتحدة مش عارفة اللي بيحصل للمسلمين. فاللجنة قالت في تقريرها التالي، خلي بالك، قالوا الالاف بل مئات الالاف بدلا من استخدام كلمة ملايين، يعني مش عايزين يقول ملايين مسلمين في الهند، قول الالاف بل مئات الالاف، قد لاقوا حتفهم كنتيجة للصراع الداخلي في الهند والاعتداءات والتصفيات الجسدية والنهب والتشريد ساهم فيها البوليس والجيش لسبب واحد هو الاختلاف في الدين. ما قالوش بقى الاسلام، اصل دي قوم من ايه؟ هيئة الرمل. يقول لك اختلاف في الدين. حاولت باكستان جاهدة أن تحصل من الأمم المتحدة على موافقة لإجراء تفصي حقيقة ما يجري داخل الهند، ولكن معارضة الهند للأمر حالت دون ذلك، وماتت على الأمم المتحدة سنة 48 حقوق المسلمين، كما هو الحال مع المسلمين الأمم المتحدة عام 93 في البوسنة. ومع أن الظلم وفقدان العدالة هي سمة المعاملة التي يعاملها المسلمون في الهند، فإن كشمير أوضح مثال على أن قرارات الأمم المتحدة لا تصلح شارية إلا إذا كانت تتعارض ومصالح المسلمين. يختصر أول رئيس وزراء للباكستان ليقطع لقان الوضع في البلاد خلال تلك الفترة، فيقول القيم الإنسانية التي حكمت بها الهند للعصور العديدة عهد الإسلام يعني ماتت مع وصول هؤلاء اللا إنسانيين للتحكم بمصير الناس في الهند. القيم التي بنيت على العدالة والسلام لمئات السنين الإسلامية يعني استبدلت بالحقد والظلم. ملايين من الرجال والنساء والأطفال يقضون حياة من الإهانة والنواح. المستقبل لا يعني لجزء كبير منهم إلا الدماء والخوف. عندما تشرق الشمس لا يعرفون كيف سيكون الحال مع غياب شمس ذلك اليوم، وعندما تغرب لا يعرفون إذا كانت ستطلع عليهم هم أحياء، وهل سيعيشون يوما آخر في هذا الواقع من الرعب والخوف. فقد الناس كل شيء، فقدوا فوق كل شيء التوازن الذاتي والإحساس بالكرامة. وطبعا قصة هدم المسجد البابلي ده قصة معروفة ولا قصة طويلة، لكن يعني ايه اللي حنزداد دي لما نعرف كيف ارتكبت هذه المجزرة البشعة في هدم المسجد البابلي. طبعا الحكومة الهندية بعد ما فعلت ذلك الكابيكيش والشرطة كأنها حماية لمئة ألف كلب من الهندوس الجايبين الشرطة عشان يحموا. فإيه اللي حصل بعد هذا المسجد مباشرة؟ قامت الحكومة الهندية المسجد هذه سنة كام؟ 93 واخد بالك؟ لا 92 6 ديسمبر 92، إنما 93 مارس أو إبريل تم بناء المعبد الهندوسي مكان الإيه؟ المسجد، وإغلاق ملف المسجد تماما. في كم سفارة قنصلية هناك وسفارة مسلمة في الهند؟ في الهند أكثر من 50. وأنا قنصلية تتكلم على المسجد البابلي ده معناه إيه؟ وأنا سفارة تتكلم ده معناه إيه دي؟ لأن اللي بيحكم مسجد المسلمين إيه؟ علماني. يبقى اللي بيجادل عنهم ده يبقى ده إيه؟ يبقى أنت زعلان لما إحنا نعلن أننا نفضحوا أمام الناس واننا نصطلح معه. نصطلح مع مين؟ عايز ان نلعب صنع صنع مع ابو جاهل يعني ولا ايه؟ عايز الحق صنع مع الباطل تيجي زي دي؟ بس يبقى انت عارف احنا الواحد محترق ليه؟ زعلان او انت لو في ناس حاجة تصطح زيك سينجر كده تصطح من ايه وايه؟ لا حول لا قوة الا بالله. حكومات علمانية المسجد البابلي بتهد ولا سفارة قدمت احتجاجا. قولك يا الله ايه يعني المسجد بتهد ولا بنا علمانية؟ يوم واحد يجي عامل له لحية وعامل له غطرة قاعد يجادل عنهم، ويجي نوضح الباطل وده قد يتسبب في خطر بنزلت لنا الله اعلم به. ثم انت تبقى زعلان قوي تيجي اخوة كده لحيته مطولة بقى زعلان قوي يعني فقاعدين نفتح ونهدي تنفتح مين تنفتح ايه مع ايه؟ فهمت الان السواد اللي في الافق؟ وربنا اللي هيحكم بين الجميع يوم القيامة. الهند عملت ايه في اليوم ده؟ بعد هدم المسجد مباشرة قامت الحكومة الهندية بحظر ثلاثة احزاب هندوسية متطرفة. حلو طبعا ده شغل ايه؟ ضحك على الزقوم كما يقال. هي منظمة الخدمة الهندوسية والمنظمة الهندوسية العالمية والجيش باجرانج على اساس انها احزاب متطرفة ساهمت او سببت هدم المسجد البابلي والتحريض على حملة العنف التي عمت البلاد بعد ذلك، وليس في هذا الامر غرابة. ولكن الغرابة خلي بالك وأبعاد المأساة تتضح عندما أعلنت الهند في اليوم نفسه عن حظر وحل حزبين إسلاميين هما الجماعة الإسلامية في الهند ومنظمة الخدمة الإسلامية. شفت الكلام ده حصل إزاي؟ ده شيء بشع جدا. طبعا بإذن الله كان الأسبوع الماضي هنتعرض لبيان أهل السنة هناك أو أهل الحديث في الهند. أنت تصورت من الهند كلها طرق صوفية وإرجاء وكده؟ لا، ده في هناك عمالقة، ده في هناك علماء. إيه عمالقة وأنت بندرس كتبهم هنا وندرس كتبهم وما يزال ولا يزالون موجودين، ومدارس سنية عملاقة وسلفية 100% وشغالين بجهاد ودعوة، وبعضهم يقتل وينال الشهادة ومع انه بيزل وبيتمنى سني ومسلم وعايش الهند، بس في وسط 900 مليون يعملوا ايه؟ ها؟ انما موجودين. وحنقول لك ان شاء الله ازاي مدارس الاسلام ومدارس ايه؟ وبتخرج علماء، علماء افذاذ. مدارس الهند برغم السواد ده الامة لا تعدم ابدا من اهل الحق. واخد بالك؟ طائفة دائما منصورة من اهل الحق. لا يضر من خذلهم ولا يضر من خالفهم. مأساة كشمير بدأت تأخذ مكانها في ضمير الأمة، وأصبحت كلمة كشمير تثير الإحساس بخطورة الموقف. يعني بعض الناس لعل أجمل وقد يكون من أصدق ما كتب عن مأساة مسلم الهند ما كتبه ظفر الدين خان بعنوان مكانان للمسلم في الهند، إما باكستان وإما المقابر. يروح باكستان يتدرى فيها غلبان، يلا يروح فين؟ بلاش المقابر. آسان، إيه آسان دي؟ رفقة التي شهدت عام 83 مجزرة الأطفال من 17 سنة، سمعت عنها دي؟ ها؟ سمعت عنها فين هنا؟ في مصر؟ طيب آثام التي شهدت عام 83 مجزرة الأطفال التي راح ضحيتها 3500 طفل مسلم خطفوا من بيوتهم وجزروا جزارة بتقطيع تقطيع في ساحة واحدة في صعيد واحد. 3500 طفل اتخطف ابنك كده وابن الجيران وده 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 وتحطوا في صعيد واحد بحماية الجيش الهندوسي ويقطعوا في العلاج أمام الناس. تصور من كام سنة؟ من حوالي 17 سنة عندما ارتكبت مجازر الهندوس لحق المسلمين في العصر الخامس لهذا القرن. هجم البابري لم يكن هجما للبنيان فقط، فقد رافقه ولحق به تشرير مئات الآلاف، البعض يقول 600,000 تشرير، 600,000 مسلم من مناطق بعد هدم ممتلكات وحرق بيوتهم. يعني بس هدم المسجد البابري وهدم المسلمين اللي حواليه وحرق بيوتهم، الى جانب الضحايا التي توصل عددها الى 1800 قتيل من المسلمين. اعترفت الشرطة الهندية بانها اطلقت النار على بعضهم. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شيء بشع جدا، شيء بشع. تعالى كده نشوف الوجه اللي هو قريب جدا بين الهندوس، وجه الشبه بين الهندوس وبين اليهود. هل في شبه بين الهندوس وبين اليهود؟ نحن نتكلم عن الهند، في شبه ولا لا؟ طب ايه الشبه؟ تعالى بس خد الامر لامر في منتهى الخطورة. كلمة اليهود والهندوس كأنها تعني نفس الشيء. ازاي؟ عاشت بعض الأقطار العربية في عصور الأخيرة تحت مظلات الحكومات العربية العلمانية التي جعلت من صداقة الهند الوثنية. انت فاكر طبعا الهند دي كانت ايه؟ صاحبتنا قوي هنا. الهند الوثنية وحية من ثوابتها السياسية العقيمة. تارة تحت عنوان تجمع دول عدم الانحياز، وتارة تحت عنوان تجمع دول العالم الثالث. وربما وقفت تلك الحكومات في صف حكومة الهند الهندوسية ضد مصالح دول إسلامية كباكستان وضد مصالح شعوب إسلامية في جامو وكشمير، وسكتت عن تدخلاتها في مصالح ذلك البلد وذلك الشعب المسلم، وما يعانيان من حملات عنصرية وهمجية كما حصل عند اكتساح الهند لولاية حيدرآباد وجامو وكشمير وجوكندا، بينما ميول حكومة الهند الهندوسية هي العداء او العداء لكل ما هو اسلامي عامة وللشعب الباكستاني خاصة. وبالرغم من ادعائها الحكم العلماني كذابين، مش علمانية ولا حاجة، العلمانية دينية للدين ملوش داخل ابدا، كلهم زي ما شفت امريكا كده علمانية في الدعارة وقاملوت وزيل المحارم والإباحية، علمانية في المتعة في الخمور في الملذات ماشي، إنما علمانية في السياسة الخارجية والبروتستانتية لا، كلهم ضد الإسلام لا مفيش علمانية. ولذلك حلوا قيادة المسلمين تبقى إيه؟ لأن العلمانية في هذا المسلم معناها لا إسلامية، وما لهمش شغل غير إنهم يقولوا لا إسلامية. فبيزعموا في الهند انها علمانية الا ان ميولها وحكم الاحزاب الهندوسية لا يجعلها تسكت، وربما صنع كل المؤامرات التي يحركها الهندوس ضد المسلمين في الهند من قتل وهزم وتشويه لتاريخ الاسلام وهجوم على تعليم الاسلام في المقررات المدرسية، وليس اخرها هدم المسجد التاريخي المعروف البابري وما تبعه من هدم العديد من المساجد الاخرى والقتل والتشويه المسلمين هناك، وجل وجل اخوانهم المسلمين بيعيدون كل البعد عن نجدتهم ونصرهم. تعال بقى نشوف العلاقة بين اليهود والهندوس، يعني حنف كده اذنك معي. قل من يعلم بوجود حلف بين الهندوس واليهود ما حدثه بريطانيا رغم تأليف العديد من الدراسات العلمية والوثائقية التي تصبح ذلك الحلف الخطير. يعني في وثائق بتصبح ذلك الحلف، طب ليه ما نشوفش الكلام ده هنا في بلدنا؟ لان هم كانوا اصحاب مين؟ اصحاب الهند. وترجمت الى لغة عربية، الا انه قل من يعرفه بخاصة الصف المثقفة والمتنفذين من الساسة الاعلاميين العرب، وساذكر ثلاثة مصادر في هذا الموضوع وهي علم ورجع. طيب هم يمشي ايه المراجع الان، انا عايز ادخل في الموضوع على طول، ايه الشبه اللي بينهم وبعض. يتبين بجلاء ان الهندوسية فبس بذكر الكتب ويقول نعلم التشابه بين الديانتين وسر التآلف والتحالف بينهما، وذلك الكتاب يعني شريعة ميلو احد آلهة الهندوس المزعومة، وفيه يجد القارئ كل ما يجب ان يعرفه عن الديانة الهندوسية وزيفها واحكامها واهلها. وهذا الكتاب ترجمه العلامة احسان حقي للعربية، ووضح انه عقد مقارنة بين هذا الكتاب والشرائع السماوية الثلاثة اليهودية والنصرانية والاسلام، وتبين له بجلاء ان الهندوسية هي صمو الديانة اليهودية. يبقى لما اقول لك الهندوسية هي صمو الديانة اليهودية دي نتيجة لدراسة علمية منهجية للكتاب بتاعهم، واخد بالك، وبين اليهودية والنصرانية الاسلامية. وتبين له بجلاء ان الهندوسية هي صمو الديانة اليهودية في توراتهم المحرفة، وكأنهما من اصل واحد مع اختلافات يسيرة، لعلها نتيجة من نتائج تقادم الزمان وتغير المكان. ومن ابرز سمات التشابه بين الهندوسية واليهودية ما يلي، خد بقى عندك الاتي: اعتقاد الهندوس انهم شعب الله المختار. شفت البراهما بيعملوا ايه مع الشدرة؟ شدرية دول، مش شفنا البراهما بيعملوا معهم ايه؟ اعتقاد الهندوس انهم شعب الله المختار، والنظر لغيرهم وخاصة المسلمين نظرة احتقار واهانة. وهذه الدعوة معروفة عند اليهود. اثنين: تقديسهم ليوم السبت. ومين اللي بيقدسهم السبت اصلا؟ اليهود. فهم لا يعملون فيه ولا يطبخون الا ما يعتبرونه انسانيا كقتل المسلم دون حرج، دون يقتله ونطبخ لحمه مش مهم. وتقديس اليهود السبت معروف. ثلاثة: تقديسهم العجل والبقر، وده معروف للجميع ولا لا؟ والعجل مش مقدس عند اليهود. طيب أربعة يشتركون مع اليهود في التجارة والمرابعة. فالهندوسي يبيع السلعة وانت شفت اسمها تقول كنهم بيحلون الربا. فالهندوسي يبيع السلعة للمسلم ولغيره ولكنه لا يشتري منهما لأنهما نجسين في نظره. يتخيل الهندي يبيع لك وما يشتريش منك وانت تمر على شخص لك البضاعة الهندي كويسة جدا لو خبرة انجليزية تمام هو ما بدأش يشتري منك انك نجس عنده انما تشتري منه شفت الخيبة لأنهما نجسين في نظره. لكن الدراهم التي يأخذها من البيع البيع لهما ليست نجسة. ومعلوم أن بالهند يهودا منذ الزمن القديم أمر معمر صهونة الهندوقية صفحة كذا. ومن العجيب أن العقلية التسعية بين هذين الشعبين واحدة. فاليهود يأملون الوصول في حدودهم من الفرات إلى النيل وطموحات الهندوس في مد حدودهم من الفرات إلى الميكونج في فيتنام ليدخل فيها كل بلد يبدأ بلفظ هندو كهندو نسيا وبلاد الهند الصيني. وهناك رابط واضح بين اليهود والهندوس وهو العداء للمسلمين معاداة المسلمين. رغم العشرة الطويلة التي جمعت بين المسلمين والهندوس في الهند لاثنين عشر قرنا تحت الحكم الإسلامي العادل آمنين على أرواحهم وممتلكاتهم وأديانهم ولم يدخل الإسلام أحد منهم إلا عن اقتناع وحب للإسلام. هنقول كده بدء إيه العلاقة المعاصرة بين الهندوس واليهود. إيه العلاقة المعاصرة الآن بين اليهود والهندوس؟ تشوف التشابه في الاعتقاد العدل ولا الربا ولا عرفنا العلاقة الروحية المتمثلة في التشابه بين كتابهما المقدسين. وتجدر الإشارة هنا إلى دور بريطانيا في تاريخها الاستعماري وعدوانها على كل ما هو إسلامي. من اللي سلم الهند للهندوس؟ نذكره. من اللي سلم فلسطين لليهود؟ نذكره. وعدوانها على كل ما هو إسلامي من إيجاد مراكز نفوذ له وإيجاد مناطق متنازع عليها. وانت عارف طبعا الاكراد كيف اوجدتها انجلترا برضه هي نفس انجلترا عملت نفس العمل ده في الاكراد مناطق متنازع عليها هي اللي عملت تقسيم في الهند وباكستان طبقا للسياسات المعروفه فرق تشد. فقد فكر الساسه الانجليز مع بدايات افول امبراطوريات باقامه قواعد في المناطق الاسلاميه لتلعب دورا مماثلا لدورهم الاستعماري. وقد نجحوا في التخطيط لإنشاء دولتين خطيرتين من أخطر الدول عداء للإسلام وأهله. الأولى لليهود في فلسطين بدأت بوعد بلفور الذي أوجد دولتهم ككيان مستقل بعد ذلك عام 48. أما المؤامرة الثانية فإعطاء القارة الهندية للهندوس غير أن توفيق الله ثم صحوة رجال الدعوة الإسلامية آنذاك في الهند حال دون ذلك المخطط واضطروا للاتفاق مع المسلمين على ان تتمتع المناطق ذات الاغلبية المسلمة بالسيادة والاستقلال. ومن هنا قامت دولة باكستان بنظرة يعني فيها ايه يعني واحد مش عايز يتميز يعني فبيقول كلمتين كده. الا ان الانجليز دلوقتي حق فعل وجهاد اسلام واهل سنة اللي في كشمير. ومن هنا قامت دولة باكستان. إلا أن الإنجليز كعادة نكثوا بوعدهم بإعطاء اندقاعا شاسعة للمسلمين وسلمت الهندوس مثل حيدرآباد الدكن وغالبية جامو وكشمير وجوناكدا مع تهيئة الهنادك تعليميا وثقافيا وإداريا وسياسيا والمساهمة في تأسيس حزب المؤتمر الهندي كما ساهم المؤرخون وعلماء الآثار الإنجليز مع الهنادكة في البحث والتمكين لاختراع تاريخ مزيف للهنادكة حتى باللجوء الى الاساطير والخرافات وحولوا غاندي من محامي بسيط الى زعيم لعموم الهند بواسطة اللورد ريدنش نائب الملك الانجليزي في الهند. وساهمت الزعيمة اليهودية لرابطة الحكم الذاتي آني بيزنت بمسرحية إنجليزية مشوفة بوضع غاندي في السجن مدة تعظيما لشأنه، ثم ممكن من تخطي عقبات كثيرة في سياق العمل السياسي مما جعله في عيون الشعب الهندي بطلا. وكذلك طبعا احنا عارفين واخذنا هذا كان فانا مختصر الكلام، بس اردت ان ابين لك وجه التشابه بين الهندوس واليهود. بعد 3 أشهر من قيام دولة العدو الصهيوني سنة 1948 الذي كان انتهاكا صارخا لكل شرائع العالم وتحدي واضح للمنظمات الدولية بسلب وطني وطرد شعب من ارضه، وجدنا الزعيم الهندي المحبب لحكام العرب اللي هو مين؟ نهر عليه العين الله. وجدناه انذاك في البرلمان الهندي يقول من البديهي ان نعترف بواقع قائم هو ان اسرائيل دولة قائمة. وبعد اعلان الاعتراف الرسمي اعلن ناطق الرسمي الهندي ان اسرائيل موجودة وانها خلقت لتبقى. ومع ذلك كان عبد الناصر يتعامل ايه الهند كان بيعملها ازاي. وقد عملت الهند طوال السنتين الماضيتين لتعاون قائم مع اسرائيل، ده يعني قبل ايه ثلاثة والمجال دي كان سنة كام 93، وانشأ العدو الصهيوني قنصليته في بومبي، فكانت حصنا قويا للتعاون بين الدولتين المعاديتين للعرب والاسلام. كان الموقف الهندوسي واضحا من العدو الصهيوني سنة 1955 حينما عقد مؤتمر باندونج باندونيسيا، عقد مؤتمر باندونج باندونيسيا حيث دعا نهرو لتصير العدل والسلام المزعوم الى اشراك العدو الصهيوني في ذلك المؤتمر بدعوى ان دولتهم معترف بها من الامم المتحدة وترتبط بها العديد من دول عدم الحياز بعلاقات دبلوماسية. وحينما علمت الدول العربية بذلك حدثت مقاطعة المؤتمر فألغي اقتراح نهرو. طب ايه التعاون العسكري بين اليهود وبين الهندوس؟ طب ايه التعاون النووي؟ طب ايه التعاون الاقتصادي؟ ده ان شاء الله ناخده بإذن الله الدرس المقبل، ده مهم جدا. التعاون العسكري والاقتصادي والنووي ده رهيب بين اليهود وبين الهندوس. تصور يعني بعد ما رسم الاعتراف بين الدولتين زارت الهند وفود رسمية صهيونية لتوثيق صورة التعاون بين البلدين وبخاصة في النواحي العسكرية، ومن اشهرها عام 62 الوفد الذي كان برئاسة ألادان براكمان العضو في كاس الطاقة النووية للتوقيع مع الهند على اتفاقية التعاون النووي بينهما. وتم التوقيع عام 63، وانت عارف ان الهند فجرت اول قنبلة نووية سنة كام؟ 70. قبلها ب7 سنوات كان التوقيع التعاون اتفاقية التعاون النووي مع اليهود بين الوفد الصهيوني برئاسة دافيد شيبل ورئيس اركان الجيش الهندي على اتفاقية سورية، وكان موضوعها تزويد الهند بالاسلحة وتدريب العسكريين في المؤسسات والكليات العسكرية. وكان لهزيمة العرب سنة 67 صداها بالارتباط الهندوس بانتصار العدوان الصهيوني. عبد الناصر ده كان ايه بالضبط؟ كان مش مع الهند وشايف الكلام ده كله مش همه؟ ده كان شايف حساب مين؟ بارتباط الهندوس بانتصار العدوان الصهيوني. وقال وزير الدفاع الهند اننا حريصون على معرفة كيف تمكنت اسرائيل من تعبئة جميع قواتها في غضون 24 ساعة وبطريقة ادت الى نتائج ايجابية مؤكدة. ومن العجيب ان ينشر ضمن ما نشر من خفايا هزيمة 67 دور عديم الخبرة من الضباط الهندوس الذين كانوا يدربون الطيارين المصريين، دور عديم الخبرة من الضباط جايبين اللي بيدرب الطيارين مين؟ ناس عديم الخبرة من الضباط الهندوس. اخيانا بقى هي واضحة، اللي كانوا يدربون الطيارين المصريين وكانوا عملاء للاستخبارات الصهيونية. وقد وصل الخبر خطأ ونشر في غانا في 20 أيار عام 70 مما كشف المستور، وما زال التعاون بينهم مستمرا وإن أخذ صفة السرية غالبا. نتوقف عند هذا القدر في مسألة اللي هو التعاون، نقف عند التعاون النووي، لأن بريطانيا اللي عملت دي فطبيعي يكون في تعاون نووي بينهما. طب بيعملوا ايه اليهود النووي عند باكستان؟ سنعلم الأسبوع المقبل إن شاء الله إن ازاي اليهود حاولوا نسف المفاعل النووي في باكستان، حاولوا ذلك كما نسفوه في العراق، وسنرى ذلك بإذن الله غير التعاون الاقتصادي وغير التعاون الاجتماعي، ونبين خطر اليهود والهندوس على المسلمين بإذن الله. الكلام ده في الدرس المقبل إن شاء الله. كما نبين أيضا أن في الهند ناس من أهل السنة وعلماء ومدارس سلفية سنية وتقوم بدور ودور جهاد، لما في كشمير وجامو ده في الهند نفسها، برغم البطش الهندوسي البشع جدا، ورأيت بعضا منهم، وبرغم ما يفعلون بالمسلمين وبعلماء المسلمين، وبرغم من هذا فيه هناك علماء أبطال، وسترى إن شاء الله أسماء تعرفها وكتب متداولة في بلاد المسلمين، برغم أنهم تحت الاحتلال الهندوسي أو تحت البطش والقهر الهندوسي. هل الكلام ده قلنا ممل؟ يعني كأنه درس جغرافيا، كأنه درس تاريخ. طب من الحرب المتوقعة الآن بين مين؟ ملايين المسلمين ذل وقتل وتشريد يحصلون زي كسوفا بالضبط، المسألة في كسوفا. طب ما الهندوس هو فعلوا هناك أكثر من اللي فعلوه بليسوفيتش هناك، فمش مفروض تزعل لإخوانك برضه؟ واحد اللي يحمد الصوفية وجماعة ناتنا وجماعة بدل الأضرحة ومصلوش وكان تزعان على إيه؟ لا أنا حسبت لك إن دي هناك أهل سنة مية مية زي الشيخ الألباني كده، ده فيهم واحد له مدرسة حديث عملاق من الحفاظ في وسط المعارك، هو الشيخ الألباني